ذكرنا فيما سبق الإشكال الذي تفضل به المحقق الأيرواني قدس الله نفسه، حول دعوى المحقق الآخوند أن وحدة العلوم بوحدة أغراضها، وكان محصل إشكاله أن الغرض في كلامك إما يراد به الغرض الشخصي، إما يراد به الغرض الجزئي أو الغرض الكلي، وعلى كلا التقديرين ماذا يرد عليك إشكال. والجواب عن هذا الذي تفضل به المحقق الأيرواني أن يقال بأن المناط في وحدة العلم ليس هو على الغرض الشخصي، ليس على وحدة الغرض الجزئي ولا على وحدة الغرض الكلي، وإنما المناط في وحدة العلم على الغرض الشخصي، فإن كل من دون علما من العلوم له غرض شخصي، فمن دون علم الفقه مثلا غرضه الشخصي هو معرفة أفعال المكلفين، معرفة أحكام أفعال المكلفين، بينما من دون علم النحو غرضه هو ماذا؟ هو معرفة ضوابط التي يصان بها اللسان عن الخطأ في المقال. ومن دون علم الأصول فإن الغرض الذي يتوخاه من هذا التدوين هو القدرة على الاستنباط والتمكن من الاستنباط. إذن فأنا الذي وضعت علم النحو كأبي الأسود الدؤلي مثلا لي غرض، وأنا الذي وضعت علم الأصول وذاك الذي وضع علم الأصول له غرض آخر، وهذا الغرض تارة يكون جزئيا بالإضافة إلى شيء آخر، وتارة يكون كليا بالإضافة إلى شيء آخر. والمدون عندما يدون ليس يلاحظ كلية الغرض وجزئية الغرض، وإنما يلاحظ هذا الغرض بخصوصه، كان كليا أم كان جزئيا، ليس يلتفت إلى الجزئية والكلية، بل يدور الأمر عنده مدار ذلك الغرض الشخصي. فهذا الغرض الشخصي الواحد هو الموجب لوحدة العلم. بعد ذلك لو أشكل علينا المحقق الأيرواني قال هذا الغرض إن كان جزئيا لزم أن يكون كل باب علما على حدة، نقول لا يلزم. لماذا؟ لأن الغرض الشخصي تارة يكون جامعا لجميع هذه الأبواب فتكون علما واحدا، وتارة يكون غرضه متعلقا بباب فيكون ذلك الباب علما بالنسبة إلى المدون الذي دونه. عندما دون علم الأصول اختار هذا الباب من باب علم آخر يكون علما على حدة، وهكذا. فإذا المناط في وحدة العلوم هو على الغرض الشخصي وليس على كلية الغرض ولا على جزئيته. صار معلوم؟ فإلى هنا اتضح لنا بأن كلام المحقق الآخون لا تشوبه شائبة. صار معلومة؟ بعد بيان هذه النقطة يقع الكلام في النقطة الثانية، وهي بيان نتائج المترتبة على كون وحدة العلم بوحدة الغرض. وهنا عندنا ثلاث نتائج. النتيجة الأولى هي أن أسماء العلوم أسماء لمسائل العلم، والمراد من ذلك الإشارة إلى خلاف بين المناطقة وبين الأصوليين والحكماء أيضا، وهو أن أسماء العلوم هل هي أسماء للمسائل أم هي أسماء للملكات أم هي أسماء للإدراك. فنحن عندما نقول علم الأصولي هذا اسم لعلم، تمام أو لا؟ هذا الاسم علم الأصول هل هو اسم لمسائل علم الأصول يقال لها هي علم الأصول، أم أنه اسم للعلم بمسائل علم الأصول يعني لإدراكها؟ فإن من لم يدرك مسائل علم الأصول لا يقال عنده علم الأصول، فعلم الأصول اسم للعلم بالمسائل لا لنفس المسائل. أو أن الاسم اسم العلم اسم لماذا؟ للملكات. فرق بين من يعلم علم الأصول علما بدويا وبين من يعلم علم الأصول بحيث يتحول علم الأصول إلى ملكة عنده، فنقول هذا الذي يعلم علم الأصول علما بدويا غير ثابت غير متأصل لا يقال عنده علم الأصول، بينما من أصبح علم الأصول عنده ملكة يقال عنده ماذا؟ علم الأصول. فهل أسماء العلوم أسماء للمسائل أم أنها أسماء للإدراك يعني للعلم بالمسائل العلم بمعنى الإدراك، أم أنها أسماء لماذا؟ للملكات. لكل ذهب جمع، والمحقق الآخند قدس الله نفسه الزكية بنى على أن علم الأصول على أن أسماء العلوم أسماء للمسائل ليست أسماء للإدراكات وليست أسماء لماذا؟ للملكات، أسماء لنفس المسائل. هذه النتيجة مترتبة على ماذا؟ مترتبة على ما أفاده من أن وحدة العلم بوحدة الغرض. كيف؟ المحقق الآخند عندما عرف علم الأصول عندما عرف المسائل عفوان بماذا عرفها؟ قال المسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي ماذا؟ من أجله دون هذا العلم عليكم السلام، في الغرض الذي من أجله دون هذا العلم. وقلنا هذه العبارة يستفاد منها أن وحدة العلم بوحدة الغرض. ما هي النتيجة المترتبة على أن وحدة العلم بوحدة الغرض؟ أول نتيجة هي أن أسماء العلوم أسماء للمسائل. لماذا؟ لقرينتين في كلام الآخر. القرينة الأولى أنه قال الذي لأجله دون هذا العلم، تمام أو لا؟ الذي لأجله دون هذا العلم، هذا اسم الإشارة يشير إلى أي شيء؟ والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة جمعها اشتراكها في الدخل في الغرض الذي من أجله دون هذا العلم. أي هذا إشارة إلى أي شيء؟ إشارة إلى المسائل. والمسائل عبارة عن جملة من قضايا متشتتة، تمام، جمعها اشتراكها في الغرض، في الدخل في الغرض الذي من أجله دون هذا العلم. هذا العلم يكون إشارة إلى ماذا؟ إلى المسائل المتشتتة، أن هذه المسائل المتشتتة لها دخل في غرض من أجل هذا الغرض دون هذا العلم، فهذا اسم إشارة إلى المسائل، والعلم بدل من اسم الإشارة. هذا العلم، العلم بدل من اسم الإشارة، إذن فالعلم يراد به ماذا؟ المسائل. ما دام العلم بدلا من اسم الإشارة واسم الإشارة يراد به المسائل، إذن فالعلم اسم للمسائل. هذه القرينة الأولى. القرينة الثانية في كلامه أنه أضاف التدوين إلى العلم، قال الذي من أجله دون أي شيء؟ هذا العلم. دون هذا العلم، أضاف التدوين إلى ماذا؟ إلى العلم. الذي يدون، هل هو الإدراك أم هي الملكات أم هي المسائل؟ المسائل. فإن الإدراك لا يدون والملكات لا تدون، إذن فالآخند يريد من اسم العلم ماذا؟ المسائل. فنستفيد إذن من كلام المحقق الآخون أن أسماء العلوم أسماء للمسائل وليست أسماء لماذا؟ للملكات ولا للإدراك. ولكن ما هو الدليل الذي يثبت مدعى الآخر؟ نعم، نحن نقول نستكشف من كلامه أن العلوم أسماء للمسائل، أن أسماء العلوم أسماء للمسائل لا للملكات ولا للإدراكات، ولكن ما هو دليله على ذلك؟ يمكن أن يستدل لما أفاده المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية بدليلين. الدليل الأول تقدم سابقا أن موضوع العلم هو ما يبحث فيه ماذا؟ عن عوارضه الذاتية. وتقدم أيضا أن موضوع العلم هو المنطبق على موضوعات ماذا؟ مسائله، والمتحد معها اتحاد الكلي مع مصاديقه، تمام أم لا؟ فإذا موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، وهو متحد مع موضوعات مسائله، فإذا كل ما يعرض على موضوع المسألة عروضا ذاتيا فهو يعرض على ماذا؟ على موضوع العلم، فهو عارض ذاتي على موضوع العلم. هذا فرغنا منه. على ضوئه نقول في المقام، نقول عندما نأتي إلى مثل مسائل علم النحو، الفاعل مرفوع والمفعول به منصوب وهكذا، نقول هنا عندنا موضوع وهناك عندنا عارض على هذا الموضوع. الفاعل مرفوع، الفاعل موضوع للمسألة وهو متحد مع موضوع علم النحو الذي هو ماذا؟ الكلمة مثلا تسامحا، وهو موضوع مع علم النحو الذي وهو متحد مع موضوع علم النحو الذي هو الكلمة. حينئذ الرفع عارض على ماذا؟ على الفاعل، وعارض على الموضوع، موضوع العلم هو ماذا؟ الكلمة. فإن الكلمة هي التي ترفع بواسطة كونها فاعلا. خب نسأل حينئذ، نقول الرافع هل يعرض على الفاعل بما هو، أو يعرض على الفاعل المعلوم؟ لا ريب أن الرفع يعرض على الفاعل ماذا؟ بما هو، كان معلوما أو لم يكن معلوما. فإن كل كلمة جاءت في مقام الفاعل فإن حكمها هو الرفع. علمنا بأنها ماذا؟ فاعل أم لم نفعل أم لم نعلم بذلك؟ فالرفع عارض عليها بما هي فاعل، علمنا أم لم نعلم؟ تمام. كذلك أيضا في مسألة المفعول به منصوب، كما هو في الآية المباركة إنما يخشى الله من عباده العلماء. هنا الفاعل عارض على ماذا؟ على كلمة العلماء، والنصب عارض على كلمة الله سبحانه وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. خب لو لم أعلم أن أيهما هو الفاعل وأيهما هو المفعول، هل الله يخشى من العلماء كما ذهب إلى ذلك بعض المفسرين بتفسير الخشية بمعنى دقيق، أم أن الله أم أن العلماء هم الذين يخشون من الله سبحانه وتعالى، كما هي القراءة المتعارفة، تلك أيضا عليها قراءة شاذة نادرة. لو لم أعلم بذلك، لا أعلم أيهما الفاعل أيهما المفعول، الذي يقصده الله تعالى في الواقع هل يعرض عليه الرفع أو لا يعرض عليه الرفع؟ أنا الآن لا أعلم أن العلماء هم الذين يخشون أو أن الله هو الذي يخشى، تمام أم لا؟ ولنفترض أن مراد الله سبحانه وتعالى هو أن الذي يخشى هم العلماء وليس هو الله، لو افترضنا ذلك، حينئذ أنا إذا لم أعلم بأن مراد الله أن الذين يخشون هم العلماء، فالفعل فالرفع في الواقع عارض على كلمة العلماء وليس بعارض. عارض، علمت بذلك أو لم أعلم فإن الرفع عارض عليها. كما أن النصب عارض على كلمة الله، علمت بذلك أو لم أعلم. الذي تحصل لنا من هذا ماذا؟ أن العوارض الذاتية تعرض على ماذا؟ تعرض على موضوعات المسائل بما هي هي، لا بما هي ماذا؟ معلومة. فإذا لم تكن تعرض عليها بما هي معلومة، نرجع إلى ما ذكرنا، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني ما يبحث في ذلك العلم عن عوارض الموضوع ماذا؟ الذاتية. والذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية موضوع المسألة أم الموضوع المعلوم؟ موضوع المسألة. إذن صار العلم اسما للمسائل لأنها التي يبحث فيها عن عوارض الذاتية، عن عوارض الموضوع الذاتية. ولم يصر العلم اسما لماذا؟ للعلم، وليس اسم العلم اسما للإدراك أو اسما للملكات، بل هو اسم لنفس المسائل. صار هذا معلوم شيخنا؟ أكيد لو لا. إذن خلاصة الدليل الأول أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، يعني أن الموضوع الجامع بين مسائل العلم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. والذي يبحث في العلم عن عوارضه الذاتية هي المسألة بما هي مسألة، لا بما هي ماذا؟ معلومة. إذن فالمسألة بما هي مسألة هي التي تشكل العلم، فالعلم اسم العلم اسم للمسائل وليس اسما لماذا؟ للعلم بها، إذ ليس يبحث عن العوارض الذاتية للإدراك. ليس يبحث في العلوم عن العوارض الذاتية للفاعل المعلوم، وليس يبحث في العلوم عن العوارض الذاتية للمفعول به المعلوم، وإنما يبحث في العلوم عن العوارض الذاتية للفاعل بما هو، ويبحث في العلوم عن المفعول به عن العوارض الذاتية للمفعول به بما هو، كان معلوما أم كان مجهولا. صار واضحا. الدليل الثاني الذي يمكن أن يستدل به بكلام الآخون قدس الله نفسه هو أن العلم والجهل يردان على مسميات العلوم، فيقال هذا عالم بعلم الأصول وهذا جاهل بعلم الأصول، ويقال هذا عالم بالفقه وهذا جاهل بالفقه، ويقال هذا عالم بالفلسفة وهذا جاهل بالفلسفة، وهكذا. تمام أم لا؟ فإذا العلم والجهل عنوانان واردان على مسميات العلوم، فمسمى العلم إما أن يرد عليه عنوان العلم وإما أن يرد عليه عنوان الجهل، أو فقل مسمى العلم إما أن يتعلق به علم وإما أن يتعلق به ماذا؟ جهل. فإذا صورنا بأن العلوم أسماء للمسائل، حينئذ يمكن أن يرد عنوان العلم والجهل، إذ أن المسائل تارة تكون معلومة وتارة تكون مجهولة. بينما لو قلنا بأن أسماء العلوم أسماء لماذا؟ للإدراكات، يعني للعلم للانكشاف. خب العلم لا يتعلق به علمه، والعلم لا يتعلق به جهله. الآن عندما تقول هذا عالم بعلم الأصول، إذا كان مقصودك من علم الأصول من هذا الاسم المسائل، خب يصح، هذا عالم بعلم الأصول يعني بمسائل علم الأصول، وهذا جاهل بعلم الأصول يعني ماذا؟ جاهل بمسائل علم الأصول. أما إذا كان مقصودك من عنوان علم الأصول ماذا؟ العلم، الإدراك، الانكشاف، خب لا يصح حينئذ أن تقول هذا عالم بعلم الأصول يعني عالم بإدراك علم الأصول، هذا لا معنى له. ولا يصح أن يقال هذا جاهل بعلم الأصول يعني جاهل بالانكشاف، هذا لا معنى له. العلم والجهل يردان على مسميات العلوم، فإذا كانت مسميات العلوم التي ينطبق عليها اسم العلوم، إذا كانت مسميات العلوم هي المسائل صح وجود الجهل والعلم، وأما إذا كانت مسميات العلوم هي عبارة عن العلوم نفسها بمعنى حالة الانكشاف عند العالم، أو هي عبارة عن ماذا؟ عن الملكات، لم يصح تعلق العلم والجهل ماذا بها. فهذا دليل على أن أسماء العلوم أسماء للمسائل وليست أسماء لماذا؟ للملكات ولا للإدراكات. صار واضح؟ فإذا تحصل إلى هنا أن النتيجة الأولى المترتبة على كلام الآخون قدس الله نفسه الزكية من أن وحدة العلم بوحدة الغرض هي أن أسماء العلوم أسماء للمسائل وليست أسماء للملكات ولا للإدراكات. أما النتيجة الثانية بعد لا أجد في نفسي طاقة على البيان. الحمد لله رب العالمين.